أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى تحقيق حال انتقال النفس إلى عالم المثال والبرزخ، وإلى عالم العقل والآخرة. وقبل إثبات هذا الأمر، فإننا قلنا أن الاحتمالات لا تزيد على 4، والاحتمال الثالث والرابع هو احتمال تعطل النفس بعد مفارقتها للبدن، أو تناسخ هذه النفس. وعليه فإن الكلام يقع على تحقيق بطلان تعطيل النفس بعد مفارقتها للبدن أولا، ولم يبين الفلاسفة عموما وجه بطلان التعطيل كمطلب مستقل في أبحاثهم، وإنما انتقلوا مباشرة إلى إبطال التناسخ، وكأن مسألة تعطيل النفس بعد مفارقتها للبدن من المسائل المسلم ببطلانها، وهو الحق، وذلك لأن التعطيل لا يلائم أصل وجود النفس، فإن النفس لا تتعطل، بل شأنها الاشتغال، لأن التعطيل يعني التوقف عن المؤثرية والتوقف عن فعلية الوجود، وهو محال كما هو واضح، لأن الوجود بما هو وجود لا تعطيل فيه، ذلك لأن التعطيل كما قلنا يعني عدم الآثار، وهو خلاف الوجود. من هنا فإن الأمر الرابع أصلا لم يذهب إليه أحد حسب ما نعرف، وهو من الواضح البطلان، من الفروض الواضحة البطلان أن تتعطل النفس. فإذا ثبت بطلان هذا الفرع، فإن الكلام يقع في إبطال التناسخ ثانيا، ليثبت أن النفس تنتقل إلى عالم المثال أو عالم العقل إذا تركت تدبير البدن بالموت. فإذا أبطل التناسخ ثبت المطلوب. والكلام حول التناسخ يقع على عدة أمور. الأمر الأول في تعريف التناسخ، والأمر الثاني في الأدلة التي أقيمت على بطلان التناسخ، والأمر الثالث سنعقده لبيان بعض الشبهات التي قد يتمسك بها بعض من يفهم آيات القرآن بطريقة مغلوطة ليثبت التناسخ. وعليه فإن التناسخ، بحث التناسخ على هذه الأمور: نعرف التناسخ أولا ونذكر أقسامه، نقيم الأدلة البرهانية على بطلان التناسخ، وأخيرا نجيب عن الشبهات الآتية من طرف فهم النصوص الدينية التي تعرضت لمسألة القيامة والمعاد والبعث. أما بالنسبة إلى تعريف التناسخ وبيان أقسامه، فإن التناسخ لغة مأخوذ من النسخ كما هو واضح، وهو ما عليه كتاب العين للفراهيدي، وهو من أئمة المعاجم، يقول ما لفظه النسخ اكتتابك في كتاب عن معارضه، والنسخ إزالتك أمرا كان يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل في أمر ثم يخفف فتنسخ بأخرى، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة. وكذلك تناسخ الورثة ومعناه في الفقه موت ورثة بعد ورثة والميراث لم يقسم. هذا النسخ كما ذكره صاحب العين في اللغة، وقد عمم بعض أئمة اللغة المعنى فجعله أنه تحويل شيء إلى شيء، ليس فقط من كتاب أو من بين الورثة كما ذكره صاحب العين، بل إن النسخ في اللغة هو التحويل من شيء إلى شيء. إلا أن بعض المتأخرين كصاحب التحقيق في كلمات القرآن الكريم ذهب إلى أن المعنى الواحد لمادة النسخ على اختلاف استعمالاتها ومواردها هو إخراج شيء عن مقتضى الاقتضاء وعن مقام الاقتضاء والنفوذ والقوة، هذا من حيث اللغة. ولم يرتضي صاحب التحقيق في كلمات القرآن الكريم أن يكون النسخ بمعنى الإزالة، واستدل على هذا الأمر وهو أن النسخ هو إخراج شيء عن مقام اقتضائه، قال: نظير النسخ في الشباب بحدوث الشيب، حيث يرتفع ما في الشباب من القوة والقدرة والنفوذ ويأتي محله الشيب. واستدل أيضا على عدم كون المعنى أي معنى النسخ لغة هو الإزالة كما ذكره بعض اللغويين، استدل على هذا الأمر بأن الأحكام المنسوخة لم تزل في نفسها وفي متن الواقع، فهي لم تزل، بمعنى أن الآية التي نسخت مثلا لا يمكن أن نقول أنها أزيلت، غاية الأمر أنه انتهى أمدها وانتهى اقتضاؤها. فبالتالي فإن حقيقة النسخ هو انتهاء أمد شيء وابتداء أمد شيء آخر، أو انتهاء شيء عن اقتضائه وفعليته وابتداء شيء آخر بفعلية جديدة، كانتهاء زمن الشباب بحدوث الشيب. هذا كله في مقام المعنى اللغوي للنسخ والتناسخ. وعلى أي حال، فما يهمنا من المعنى اللغوي منحفظ في التعاريف كلها، وهو حدوث أمر جديد حاك عن الأمر الأول المنسوخ وفي مرتبته، كما تقول: نسخت هذا الكتاب في هذا الدفتر، أي أنك أنشأت نسخة جديدة لهذا الكتاب مثلا. هذا كله كما قلنا المعنى اللغوي للنسخ والتناسخ. أما التناسخ الاصطلاحي في مقامنا وفي مبحث المعاد فهو يرجع لمعناه اللغوي، فليس اصطلاحا من فراغ، بل إن التناسخ في الاصطلاح هو نحو خاص من التناسخ اللغوي، ولا بد لأجل بيان المقصود من التناسخ الاصطلاحي من ذكر أقسامه مع المراد من كل قسم. وإذا شرحنا الأقسام فإنه يتضح أيضا محل النزاع عندنا. والأقسام على نحوين كما ذكروها: النحو الأول هو التناسخ الملكي والتناسخ الطبيعي، وما شئت فعبر عن هذا النحو الأول، أو التناسخ المادي يمكنك القول. فإذا نصطلح على النحو الأول من التناسخ بأنه تناسخ ملكي مرتبط بعالم الملك والطبيعة والمادة. والتناسخ الثاني، أي القسم الثاني من التناسخ، هو التناسخ الملكوتي، وسيأتي توضيحه إن شاء الله. أما بالنسبة إلى التناسخ الملكي، وهو الذي يجري حسب زعم القائلين به في عالم المادة والملك، ومعناه على ما عرفه العلامة الطباطبائي في ميزانه في الجزء السابع، أن تتعلق نفس الإنسان بعد مفارقتها البدن بالموت ببدن واحد من الحيوان يناسبها في الخلق الرذيل مثلا. فالتناسخ الملكي هو أن نفس زيد التي كانت في جسده بعد أن تلف هذا الجسد بالموت، وبعد أن انقطع تدبير النفس للبدن بالموت، تنتقل إلى جسد مادي آخر. قد يكون هذا الجسد المادي إنسانا آخر، كأن تنتقل نفس زيد من جسده إلى جسد عمرو مثلا، أو تنتقل مثلا نفس زيد إلى بدن ثعلب أو ذئب، أو تنتقل نفس زيد إلى بدن نباتي أو إلى بدن جمادي. فالتناسخ بأبرز مصاديقه كما يقال عادة هو أن تتعلق نفس الإنسان بعد مفارقتها البدن بالموت ببدن واحد من الحيوان مثلا يناسبها في الخلق الرذيل الذي رسخ فيها. يقول العلامة الطباطبائي: كأن تتعلق نفس المكار ببدن الثعلب، ونفس المفسد الحقود ببدن الذئب، ونفس من يتبع سقطات الناس كذلك. ولا تزال هذه النفس تنتقل من بدن إلى آخر. هذا إذا كانت النفس شقية رذيلة الأخلاق، وأما إن كانت سعيدة تعلقت هذه النفس بعد الموت ببدن شخص سعيد منعم بسعادته من أفاضل أفراد الإنسان مثلا. وعليه فإن هذا هو تعريف التناسخ، وبه يتضح أن التناسخ هنا يعني أن نفسا ما بعد مفارقتها للبدن تعود لتستقر في بدن مادي آخر، سواء أكان هذا البدن الآخر إنسانيا، وهو الذي يقال عنه النسخ، فإذا انتقلت نفس زيد إلى بدن عمرو المولود حديثا مثلا، فيقال أن نفس زيد الذي مات الساعة الثانية ظهرا أو بعد الظهر، واتفق ولادة عمرو في الثانية والدقيقة مثلا، فإن نفس زيد انتقلت من جسده إلى جسد عمرو المولود حديثا. هذا هو الذي يقال عنه بالنسخ، هو أحد أقسام التناسخ. وأحيانا تنتقل حسب الزعم، وحسب الزعم الباطل، قد يقال أنها انتقلت إلى بدن حيواني كما قال العلامة الطباطبائي، كأن تنتقل نفس الإنسان بعد مفارقتها إلى بدن الذئب أو الثعلب، وهذا مسمى بالمسخ كما هو معروف ودلت عليه الآيات القرآنية. وطبعا سنناقش في دلالة الآيات القرآنية على هذا النوع من المسخ، وسيتضح معنا أن الآيات القرآنية لا تدل على هذا النوع من المسخ. أو لا، قد يقال أن البدن إذا تلف وانقطعت عنه النفس لا تنتقل إلى جسد إنساني آخر ولا إلى جسد حيواني آخر، بل تنتقل إلى جسم نباتي آخر وهو المسمى بالفسخ، أو تنتقل إلى جسم جمادي وهو المسمى بالرسخ. فإذا التناسخ المزعوم على أنواع، إما أن يكون نسخا أو مسخا أو فسخا أو رسخا كما عليه الاصطلاح. فالنسخ هو الانتقال النفس الإنسانية إلى بدن إنساني مادي آخر، والمسخ انتقالها إلى بدن حيواني مادي آخر، والفسخ انتقالها إلى جسد نباتي آخر، والرسخ هو انتقالها إلى جسد جمادي آخر. وكل هذه الصور باطلة كما سيأتي برهانه إن شاء الله. ولا بد من التنبيه على أن التناسخ الملكي قد يتصور أيضا على نحوين. هذا التناسخ الملكي ليس على نحو واحد، بل هو على نحوين وعلى قسمين. النحو الأول هو التناسخ الملكي النزولي، والنحو الثاني هو التناسخ الملكي الصعودي. أما التناسخ الملكي النزولي فهو ما تقدمت أمثلته، أن الإنسان إذا انقطعت نفسه عن تدبير البدن، فإذا كان من أهل الطغيان والرذائل انتقلت نفسه إلى بدن أخس كالبدن الحيواني البهيمي مثلا، أو بدن نباتي أو جمادي. وعكسه هو التناسخ الصعودي، بمعنى أنه إذا كان الإنسان من السعداء ومن الذين لم يرتكبوا الرذائل، فإن نفسه تنتقل إلى أفاضل أفراد الإنسان، إلى إنسان فاضل، إلى بدن إنسان فاضل جديد. هذا الذي يقال عنه التناسخ الصعودي، وكله واقع في عالم المادة حسب الزعم، وسيأتي إبطال هذا الفرض. وبعبارة أخرى، قيل في بيان معنى التناسخ النزولي أن الروح خلال فترة عيشها في الدنيا لم تتلقى تربيتها على النحو الذي يتكفل بتحقيق السعادة الأبدية لها، فإذا خرجت من الجسم المادي الذي هو إنساني دخلت على جسم ذي مادة أخبث من مادة الجسد الأول. هذا الذي يقال له التناسخ الملكي، وكما قلنا سيأتي في البحث القادم إبطال التناسخ الملكي كيفما صور، سواء أكان صعوديا أو نزوليا، مسخا أم نسخا أم فسخا أم رسخا، كل هذه الأمور سيأتي إبطالها بالبرهان الآتي. وسيأتي أيضا الإشارة فيما يأتي من الأبحاث إلى أن النسخ هو على ما ذكر في الروايات أنه بحكم الكفر، والتدقيق كما سيأتي أن النسخ بمثابة إنكار المعاد، وسيأتي بحثه إن شاء الله. بحثنا الآن تصوري فقط وهو في التعريف. وهذه العقيدة، أي عقيدة التناسخ الملكي، هي عقيدة بعض الوثنيين والدهريين، وخاصة المذاهب الوثنية الهندية، حيث صورت عقيدتها بعد موت النفوس بما يتلاءم مع رؤيتها لعوالم الوجود المادي. فهي أي عقيدة التناسخ الملكي مما اشتهر به الوثنيون وخاصة المذاهب الوثنية الهندية. وطبعا قد يقال في بلادنا وفي منطقتنا يوجد من يقول بهذا الأمر وأطلق عليه اسم التقمص وغيرها من العبارات. وكل هذا حققه العلامة الطباطبائي أيضا في ميزانه، حيث قال ما لفظه المذاهب الوثنية الهندية، وكان الصابئين مثلهم أيضا مطبقون على القول بالتناسخ، وهو أن العوالم غير متناهية من ناحيتي الأزل والأبد، ولكل منها حظا من البقاء مؤجلا، فإذا انقضى أمد بقائه بطلت صورته وتولد منه وتولد منه عالم آخر يعيش فيموت فيحدث ثالث. وكأنها هذه المذاهب والأديان الوثنية تقول بأن الأرض تتجدد والعالم المادة يتجدد، هناك دورة حياة مادية، فإذا انقضت الدورة الأولى جاءت الدورة الثانية وانتقلت النفوس إلى أبدان مادية جديدة وهكذا. هذا بالنسبة إلى التناسخ الملكي النزولي والصعودي والقائلين به. أما بالنسبة إلى القسم الثاني من أقسام التناسخ، وهو التناسخ الملكوتي، والمقصود من هذا القسم أن النفس تظهر في عالمي البرزخ والآخرة بما يلائم ملكاتها وأحوالها، أي تنشئ صورا مناسبة لها لما عليه من الأخلاق والمقام المعنوي. وهذه والروايات تشير إلى هذا النوع من التناسخ الملكوتي، وهو ظهور النفس في البرزخ والآخرة بما يلائم ملكاتها. والتناسخ الملكوتي يختلف عن التناسخ الملكي، كما هو واضح أن التناسخ الملكي واقع في عالم المادة، وهو انتقال نفس من جسد مادي إلى جسد مادي آخر، وهو الذي لم يكن محل قبول برهاني للفلاسفة. أما هذا النوع من التناسخ، أي أن النفس في عالم الآخرة والبرزخ تظهر بصور ملائمة لأحوالها، وقد جاءت بعض النصوص الدالة على هذا الأمر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعض الناس يحشرون يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير، مثلا على ما في بعض النصوص هذا الأمر، أو أن المتكبر يوم القيامة يحشر على شكل الذرة فتطأه أقدام أهل المحشر كما في بعض الروايات. فإن هذا التناسخ الملكوتي وقع محل قبول للفلاسفة ولا محذور فيه لعدم طرو الإشكالات التي ترد عليه، مضافا إلى أنه موافق للبرهان ولما عليه التحقيق ولما عليه أيضا النصوص الدينية. ويمكن القول أن القائلين بالتناسخ الملكي قد اختلط عليهم الأمر، فإن المحال هو التناسخ الملكي، أما التناسخ الملكوتي كما يقول الإمام الخميني في حاشيته على الأسفار: التناسخ الملكوتي بمعنى أن يكون للنفس إنشاء وظهور في عالم الملكوت بحيث تنشئ صورا مطابقة لباطنها ومناسبة لملكاتها، وهذه الصور هي بمثابة البدن البرزخي والأخروي للنفس. فهذا هو معنى التناسخ الملكوتي وهو أمر صحيح ومقبول. وإذا أردنا أن نصور التناسخ الملكوتي بتصوير واضح وسهل، فإننا نذكرها هنا عبارة للإمام الخميني قدس سره في كتابه شرح حديث جنود العقل والجهل، حيث ذكر أن علاقة الروح والباطن بظاهر النفس وقواها الملكية من القوة، بحيث يتأثر كل من الظاهر بالباطن، فإنه في يوم القيامة هو يوم تبلى السرائر ويوم تنكشف الحقائق، فإن حقيقة النفس تنكشف يوم القيامة، فتتخذ هذه النفس صورا لها بما يلائم حالها من السعادة أو الشقاء أو الملكات الحسنة أو السيئات والخبائث. وعليه فإن هذا المعنى للتناسخ الملكوتي محل قبول ولا شائبة فيه. بعد أن اتضح تعريف التناسخ وأقسام التناسخ، وتبين معنا أن التناسخ الملكي بكلا قسميه الصعودي والنزولي باطل على رأي الحكماء وعلى رأي النصوص وعلى ما يظهر من النصوص، وأما التناسخ الملكوتي فلا بأس به، بل هو واقع وهو محل قبول للحكماء وهو ظاهر بعض الروايات. يقع الكلام بعد هذا البحث التصوري في التعريف، يقع الكلام في أدلة بطلان التناسخ، ونقصد هنا بالتناسخ التناسخ الملكي، فإنه قد اتضح أن موضع النزاع ومحل النقد والإبرام في مبحثنا هو التناسخ الملكي، فهذا الاحتمال الذي نريد إبطاله هو احتمال أن النفس إذا تركت البدن تنتقل إلى بدن آخر. والأدلة التي أقيمت على بطلان التناسخ نذكر بعضا من عناوينها، ونكل أمر تفصيل البراهين وتحقيقها إلى درس لاحق، إلا أنني هنا كديباجة لهذا المبحث أذكر ببعض القضايا التي ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا حال إقامة الأدلة، منها ما تقدم منا مرارا من أن العلاقة بين النفس والبدن كالعلاقة بين المادة والصورة، فلا تكون الصورة من دون مادة ولا تكون المادة من دون صورة، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الأصل الذي أصلناه فيما سبق من أدلة إثبات المعاد الجسماني، هذا المطلب سنستعمله أيضا لإبطال التناسخ. وأيضا من المطالب التي ستشكل أصلا من الأصول في مبحثنا هي أن الحركة، وأرجو هنا التدقيق في هذه المسألة، وهي أن الحركة التي تعني الخروج من القوة إلى الفعل لا تكون حركة عكسية، أي لا يجوز برهانيا وبحسب قانون التكوين لا تجوز الحركة من الفعل إلى القوة. هذا من الأصول الذي سنعتمد عليه في إبطال التناسخ. الحركة هي كما قدمنا أيضا في المباحث السابقة، الحركة انتقال من القوة إلى الفعل، فهل يمكن الانتقال من الفعل إلى القوة؟ هل يمكن لشيء تحقق بفعلية ما أن يترك فعليته التي تحقق بها ويعود إلى القوة التي كان عليها؟ أم أن هذا الأمر مستحيل؟ وسيأتي التحقيق في الدروس اللاحقة أن هذا الأمر مستحيل، وهو الذي يشكل مقدمة من مقدمات البرهان على إبطال التناسخ. وأيضا من الأصول التي ينبغي أن نلتفت إليها هو مسألة عدم تعطيل النفس التي ذكرناها آنفا. فقد ذكرنا في بداية الدرس أن النفس لا تتعطل، فإذا أدى التناسخ إلى تعطيل النفس فإن التناسخ باطلا، وسنرى كيف أن التناسخ يؤدي إلى هذا الأمر. فإذا هذه مجموعة أصول ينبغي أن نستذكرها، وقد ذكرناها سابقا، وسنعتمد على هذه الأصول لكي نقيم الأدلة والبراهين على إبطال التناسخ الملكي بقسميه النزولي والصعودي إن شاء الله تعالى. وبعد إقامة الأدلة نأتي إلى دفع حجج من تمسك ببعض الآيات أو من ناقش ببعض الآيات القرآنية من حيث دلالتها وقال أنها تدل على التناسخ. سنناقش في هذا الأمر ونرى أن أيا من هذه الآيات لا يدل على هذا الأمر، خاصة أن النصوص الروائية قد دلت أن القول بالتناسخ هو نوع من الكفر. وأيضا في النهاية أؤكد على قضية أن التناسخ الملكوتي إنما هو واقع ولا محذور فيه، بل هو ملائم للحركة الجوهرية وملائم لصيرورة النفس بعد هذا العالم متشكلة بأشكال وصور مناسبة لهيئاتها النفسانية. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا الأمر في مباحث تجسم الأعمال وغيرها. ولذا قيل ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ، والمقصود من التناسخ هنا التناسخ الملكوتي. وأيضا قول النبي يحشر الناس يوم القيامة على وجوه مختلفة وغيرها من النصوص يأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.